مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية بطيق، وباعثها مستمع من هناك هو ميم حادال. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لا زال يسأل عن عادات موجودة في منطقة القنفذة كما يقول، فمن ضمن تلك العادات ما ذكره بقوله إنه إذا ولد المولود قطع سره ويوضع بداخل الكتب من أجل إذا كبر يحب العلم. وأيضا يوجد لديهم عادة لها وجه آخر، وهو أن يرمى سر المولود بعد قطعه في البحر من أجل أيضا أن يحب البحر وعمل البحر. وهكذا يستمر في عادات لديهم من هذا القبيل، ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه العادات المذكورة كلها باطلة ولا أساس لها، بل هي من الخرافات. فقطع سره وضعه في الكتب أو في البحر أو في بلاد أبيه أو نحو ذلك، كل هذا باطل لا أساس له ولا يجوز فعله، وهو من الخرافات التي يجب تركها. نعم.
يقول: بعد تمام الأسبوع الأول من الولادة يخرج به شخص معروف لديهم بالشجاعة والحذاقة وكتمان السر، ووالده المولود يبقى 40 يوما في الحجبة، أو والدة المولود تبقى 40 يوما في الحجبة لا تطلع من بيتها، بل تبقى بداخل غرفة وحدها في إغلاق حتى تنتهي هذه 40 اليوم، ويرجو أيضا التوجيه حول هذا الأمر.
أعيد.
يقول: إن من العادات الباقية لديهم في ما يتعلق بولادة المولود أن يأخذ المولود شخص معروف بالشجاعة والحذاقة وكتمان السر، ووالدة المولود تبقى 40 يوما في الحجبة لا تطلع من بيتها، بل تبقى بداخل غرفة وحدها في إغلاق لمدة 40 يوما. هل هذه الأفعال كما يقول أخونا، هل هذه الأفعال في نظركم في شيء من الدين؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
هذا كذلك قبله كله باطل، كله لا أساس له، لا حمل الولد من جهة إنسان معروف بالشجاعة إلى شيء معين يحمله إلى كذا أو إلى كذا أو يذهب به إلى كذا، كل هذا لا أساس له، بل المولود يبقى عند والدته في أرضاعه والعناية به من أول ولادته، أو يدفع إلى من تحضنه وتربيه وترضعه إذا كانت أمه لا تستطيع ذلك وليس فيها لبن، وأمه كذلك ليس لها أن تحبس نفسها في غرفة ولا في غيرها، بل كسائر النساء تخرجن من محل الولادة تذهب إلى حاجاتها، ولا تغلق عليها غرفة ولا غيرها، بل هذا كله باطل وكله تشريد لا وجه له، بل هو من الشيطان، نسأل الله السلامة.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع دال ميم سوداني مقيم في المملكة يقول: لدى بعض دلالي الأغنام في السودان عادة سيئة، وهي كثرة الحلف بالطلاق لترويج أغنامهم، وبعضهم متزوج، وقد يكون ما حلف عليه بالطلاق مخالف للواقع، ما حكم هذا الحلف؟ وهل يقع الطلاق فعلا؟ وهل هناك كفارة؟ وجهوهم شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا.
هذا أمر عمل لا يجوز، لا بالطلاق ولا بغير الطلاق، ليس له أن يروج بضاعته بالأيمان، لا بالأيمان بالله ولا بالطلاق، كل ذلك لا يجوز، لأن هذا تغرير للناس وخداع للناس، وربما كذب في ذلك، فإن من أكثر الأيمان يغلب عليه كذب، ثم إنه يخدع الناس قد يكون كاذبا في ذلك فيخدع الناس بأيمانه حتى يشتروا سلعته وإن كانت رديئة، أو يشتروها بأكثر من ثمنها لكثرة أيمانه. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيمط الزاني يعني شايب زاني، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ذكر في الحرف في البيع والشراء أمر منكر وخطير، ومن أسباب غضب الله عز وجل، فينبغي المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يكسر الأيمان. فإن دعت الحاجة إلى اليمين فليكن صادقا من غير إكثار، فإن اتهموه بأنه غاش بكذا أو غاش بكذا هو ليس بغاش بل صادق، وحلف لهم يمينا بالله أنه صادق، فلا بأس بذلك عند الحاجة. أما إكثار الأيمان بالطلاق أو بالله هذا لا يجوز، وهو من أسباب الكذب ومن أسباب الخداع والغش. وإذا كان صادقا في طلاقه لا يقع شيء، لكن ما ينبغي استعمال ذلك، لأنه وسيلة إلى وقوع الباطل، وسيلة إلى الطلاق الكاذب، وسيلة إلى فراق أهله. فينبغي المؤمن أن يحذر ذلك وأن يعتاد الصدق مع قلة الأيمان والمحافظة عليها. والله يقول سبحانه: واحفظوا أيمانكم. والإكثار من الأيمان من أسباب الكذب، من أسباب الوقوع في الكذب، ومن أسباب غش الناس وخديعة الناس، فالواجب الحذر من ذلك. وإذا كان في يمينه صادقا أو في طلاقه صادقا فلا شيء عليه، لكن لا ينبغي أن يكثر من ذلك، بل يكون عند الحاجة مع القلة والعناية بعدم الكثرة حتى يسلم من الوعيد الشديد ومن غضب الله عز وجل. أما الكاذب هذا فيه وعيد الكذب نسأل الله العافية، وهو على خطر عظيم من الوعيد في كذبه في أيمانه وفي طلاقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين من حلف على يمين وفيها كاذب لقي الله عليه أربعين، نسأل الله العافية. الواجب على المؤمن أن يحذر، وإذا كان كاذبا فقد ذهب أكثره العلم إلى أن يقع الطلاق، نسأل الله العافية. والصواب أنه لا يقع الطلاق، لكنه لا يجوز له إذا قصده من يمينه أن يصدق في ذلك وأن تقبل سلعته وأن يأمنه الناس في ذلك، فهو في ذلك مجرم إذا كان كاذبا، ولكن ليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده أن يصدقه الناس وأن يقبلوا سلعته، فهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم ولا يجوز له فعله. وأما الطلاق فلا يقع لأن قصده تصديقه وليس قصده إيقاع الطلاق، فيكون كفارة يمين في أصح قول العلماء، لكن لا يجوز له تعاطي ذلك، بل يجب عليه الحذر من ذلك لئلا يوهم الناس ولئلا يخدع الناس، ولأن الكذب محرم مطلقا.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، باعثها أخ لنا من هناك يقول: محمد إبراهيم حميد. أخونا محمد يسأل ويقول: أرجو من سماحة الشيخ تفسير قوله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الآية على ظاهرها، الله سبحانه أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هو رسول الله إلى الجن والإنس إلى الجميع، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هو رسول الله إلى الجميع، ورحمة الله إلى العالمين بأسباب رسالته وطاعة أوامره، ينزل الغيث وينتفع العالم كله، الدواب والشجر والجن والإنس والحيوانات، وتقوم الحجة على الكافر ويبلغ الرسالة، فهو رحمة للعالمين جميعا. فمن دخل في رسالته صارت الرحمة كاملة في حق، ودخل الجنة ونجا من النار، ومن لم يدخل قامت عليه الحجة وانتفت المعذرة، وصار بذلك قد رحم من جهة بلاغه ومن جهة إنكاره حتى لا يقول ما جاء من بشر ولا نذير، هذا نوع من الرحمة. ثم ما يحصل من الخير من الضعيف الذي ينتفع به الكافر والمسلم، وما يحصل من الأمن بالعهود والمواثيق يحصل به الرحمة والخير للمسلم والكافر، إلى أشباه ذلك من الخيرات التي تقع بأسباب هذه الرسالة حتى للكافر حتى للدواب. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا، لكن من دخل في الإسلام واستقام على الدين صارت الرحمة حقها أكثر وأكمل. ومن لم يدخل في دين الله نال من الرحمة بقدر ما حصل له من الخير من غيث وأمن ورزق واسع بأسباب هذه الرسالة، ومن أمنه في بلاده بالعهود والمواثيق التي بينه وبين المسلمين، إلى غير ذلك من أنواع الرحمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا محمد من ليبيا يسأل أيضا ويقول: هل يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح؟ فمثلا لو قمت بتصريف 300 دينار ليبي نحصل على 1000 دولار، والألف دولار في المصارف التونسية 800 دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل 800 دينار تونسي مع 800 دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا 500 دينار ليبي، هل هذا حلال أم حرام؟
المعاملة في العمل والبيع والشراء في العمل جائزة، لكن بشرط اليد يعني التقابل. فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدا بيد فلا بأس، كان يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد يقبل منها أو يقبل ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد، أما إلى أجل أو من غير قبض فلا يجوز ربا، فلا بد من التقابل في المجلس يدا بيد وإلا يكون ربا.
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد حسن أحمد، مصري مقيم في العراق. أخونا يسأل عن كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور، هل ما جاء في هذا الكتاب يعتبر من الصحيح؟
لا يعتمد، هذا كتاب خرافي لا يعتمد ولا يعول عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من ألمانيا الغربية. باعث الرسالة مستمع من هناك يقول: أخوكم محمد فريحة. الأخ محمد يسأل ويقول: أرجو إفادتي عن السؤال التالي، هل يصل إهداء قراءة القرآن إلى روح الأموات؟ إذا كان الجواب نعم، فالمعروف أن الشافعي رحمه الله ينكر هذا، وقال مالك رحمه الله: ما علمنا أحدا فعل ذلك، ومذهب أحمد أيضا ألا قراءة على القبر، هذا ما قرأته في كتاب رياض الصالحين، أرجو إعطائي الجواب الشافي، أسأل الله لنا ولكم العافية.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، فمنهم من رأى أن قراءة الأموات تنفعهم وتلحقهم، وقاسوا ذلك على صدق عنهم والدعاء لهم، وآخر من العلم كالشافعي رحمه الله وجماعة من العلم قالوا: لا تلحقهم، لأن ليس عليها دليل، لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فعل ذلك، والعبادات ليست محل قياس، العبادات توقيفية ليست محل قياس، فلا يلحق الأموات إلا ما جاء به الشرع كالصدقة عنهم والدعاء لهم والحج عنهم وقضاء الدين عنهم والعمرة عنهم، هذا هو اللي جاء في النصوص. أما القراءة عنهم أو الصلاة عنهم هذا لم يرد، وهذا هو الصواب والأرجح من القول العلماء أنه لا يلحق الأموات إلا ما دل عليه الشرع، فقراءة لهم والصلاة عنهم ليس عليها دليل، ليس عليهما دليل، والصوم عنهم تطور كذلك لا يلحقهم، هذا هو الصواب وهذا هو المعتمد. اما الصوم عنهم اذا كان واجب قضى عنهم دينا واجبا كان صوم رمضان مات ولم يصوم بغير عذر، يعني اصفر عن مرض مثلا او سفر، ثم لم يقضي تساهل ولم يقضي فهذا يصام عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. كذلك الديون تقضى عنهم هكذا الحج عنهم العمرة هكذا الدعاء لهم والاستغفار لهم كله يلحقهم كله ينفعهم. أما قراءة لهم الصلاة لهم هذا لا تسعى عليه أو صوم تطوع لهم تسعى عليه دليل وقول بأن ذلك لا يلحقهم هو الأرجح وهو الأقرب والأظهر في الدليل والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا ما قرأه أخونا في كتاب رياض الصالحين هو صحيح؟
فيه الخلاف
فيه الخلاف. نعم جزاكم الله خيرا. من الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك يقول المرسل جيم عين سين. أخونا بعث في رسالته بالقضية يقول فيها طلقت زوجتي وكانت هي وأهلها يرغبون في هذا الطلاق وكان بيني وبين زوجتي طفلة وعمرها 3 أشهر ولم يحكم القاضي بالنفقة للطفلة ولا لأمها وحكم القاضي في استرجاع ابنتي إلي حتى تحتضنها والدتي وأخذت أمي البنت الصغيرة واحتضنتها لعدة أيام. بعد ذلك اعترض أخي الأكبر على هذا الوضع بحجة أن أمي لا تستطيع أن تحتضن البنت أكثر من ذلك وأرجعنا ابنتي إلى والدتها وتزوجت أنا بامرأة أخرى ومضى على طلاق الزوجة الأولى 6 سنوات وتزوجت هي أيضا من زوج آخر ثم تطلقت منه والطفلة ما تزال في حضانتها وهي الآن في الصف الأول الابتدائي وأردت أن أسترد البنت إلي لكن أخي قال بأنهم لا يريدون أن يحضروا الطفلة إلى بيتي خوفا عليها من زوجة الثانية وقالت زوجتي بأنها مستعدة لحضانتها في أي وقت. قال لي إخوتي بأنك مسؤول عن الطفلة ويجب عليك أن تبعث إليها بنفقة. سؤالي يا سماحة الشيخ هو هل يجب علي أن أبعث إليها بنفقة ولم يحكم القاضي في ذلك وهل علي إثم وما هو موقف إخوتي تجاهي جزاكم الله خيرا.
هذا إلى المحكمة هذا إلى المحكمة أو فيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل عن هذه القضية.
نعم.
استغرقنا في وقتها في وقت قراءتها الوقت الكبير.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
المستمع ميم ميم عين من ليبيا بعث برسالة يقول فيها كما علمت أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام هل يجوز لي مصافحة امرأة خالي وأرجو توضيح المحارم لأن والدتي قالت إذا لم تصافح امرأة خالك لا أصافحك هل يجوز طاعتها في ذلك؟
المصافحة للنساء لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وقال عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام. ولأن مصافحة النساء فيها فتنة خطر كالنظر إليهن فالواجب عدم مصافحة النساء سوى المحارم. أما المحارم فلا بأس والمحارم من يحرم عليك نكاحها كأمك وبنتك وأختك وخالتك وعمتك وبنت أخيك وبنت أختك كما بين الله في كتابه العظيم في سورة النساء حيث قال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من رضاعها الآية هؤلاء هن المحارم أمك وجداتك من الأب والأم وهكذا بناتك وبنات أولادك وبنات بناتك محارم هكذا بنات هكذا أخواتك وبناتهن وبنات بناتهن أنت خالهم وهكذا عماتك محارم وخالاتك محارم أما بناتهن فلسنا محارم لكن خالاتك محارم وعماتك محارم بنات أخيك وبنات أبناء أخيك وبنات بناتهن كل ذلك محارم بنات أختك كذلك وبنات بناتهن كل ذلك محارم وبنات أبناء أختك كلهن محارم وأمك من الرضاعة وجداتك من الرضاعة وأخواتك من الرضاعة وبناتكم من الرضاعة وعماتكم من الرضاعة وخالاتكم من الرضاعة وبنات أخيكم من الرضاعة وبنات أختكم من الرضاعة كلهن محارم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وليس لك أن تصافح زوجة خالك ولا زوجة عمك ولا زوجة أخيك، لأنهن لسن محارم. زوجة أخيك وزوجة عمك وخالك لسن محارم، وليس لك أن تطيع أمك في ذلك، حتى ولو قالت أمك تصافح لا تصافح، لأن الطاعة في الوالدين في المعروف لا في المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق لمعصية الخالق. فليس لك أن تطيع أباك ولا أمك ولا أميرا ولا عالما ولا غيره في المعصية، إنما الطاعة في المعروف في المباح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أيضا المستمع ميم ميم عين من ليبيا يسأل ويقول: لي والد يكتب للناس من كتب عديدة، منها كتاب الرحمة في الطب والحكمة، وكذلك كتب فيها طلاسم، ويرسم الواقع شيئا من تلك الطلاسم في نفس رسالته، ثم إنه لم يكتب آيات من القرآن الكريم ليتعلقها الناس على أجسامهم، ويرجو توجيهكم سماحة الشيخ، وهل إذا لم يطع والده في هذا الموضوع يعتبر عاقا أو لا؟
الواجب نصيحة والدك وإخباره أنه لا يجوز تعليق الطلاسم ولا تعليق ما حرم الله عز وجل ولا تعليق الآيات، أن هذه من التمائم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، ومن تعلق تميما فقد أشرك. فلا يجوز تعليق الحوز على المريض ولا على الأطفال، لا من الطلاسم ولا من الخرز والودع ولا من آيات قرآنية ولا غير ذلك. الواجب على المؤمن أن يستعمل ما شرعه الله من التعوذات الشرعية، مثل أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإذا كان صغيرا عوذه أهله أمه وأبوه، يقول له عند النوم: أعوذك بكلمات الله التامات بشر ما خلق، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. أما تعليق التمائم على الأطفال أو على المرضى هذا لا يجوز، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا تعليق الطلاسم والأشياء التي لا تعرف لا يجوز ذلك، ولا يجوز لوالدك أن يفعل ذلك. وليس لك أن تطيع فيما حرم الله، إنما الطاعة في المعروف. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن حكم رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة جمعا من أجل الدعاء، وكذلك رفع اليدين إذا كان المرء منفردا.
رفع اليدين بعد الفريضة لا يجوز، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ما كان يرفع يديه بعد الفريضة، لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء ولا في الفجر ولا في الجمعة، فلا يجوز المسلم يرفع، لأن هذا حدث بدعة، لا جماعيا ولا فرديا، سواء كان فردا أو مع الجماعة. وليس الإمام يفعل ذلك مع الجماعة بالدعاء الجماعي، لأن هذا محدث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد. فالواجب على أهل الإسلام التمسك بالشريعة والحذر من البدع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. لكن نرفع يديه في الدعاء، دعاء الاستغاثة، الاستغاثة بالمسلمين، استسقاء للمسلمين، أو استسقاء ولي الأمر خطبة الجمعة، أو صلاة الاستسقاء، أو بعض خطباء المساجد استسقوا دعوا الله لرحمة المسلمين، فالسنة رفع اليدين. هكذا يدعى نفسه المسلمين أن يدعو ورفع يديه في دعاء في غير صلاة الفريضة لا بأس، لأن هذا من أسباب الإجابة. لكن شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعله، إذا سلمت من المريضة لا ترفع يديه، أو من الجمعة لا ترفع يديه، لكن إذا دعوت في أوقات أخرى أو بعد النافلة لا بأس أن ترفع يديك. وكذلك إذا حدث حادث فدعوت ربك أن الله يرفع هذا الحادث عن المسلمين أو عنك في بيتك أو في أي مكان ترفع يديك، كل هذا لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث حادث رفع يديه ودعا، وأكره طلب منه بعض أصحابه يده رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، ودعا في الاستسقاء ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة جيم عين ألف سين. أختنا لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا منعني زوجي من صلة الأرحام هل أطيعه في ذلك؟ ومن هم الأرحام الذين تجب صلتهم علي جزاكم الله خيرا؟
إذا منعك الزوج من الصلة لم يلزمك طاعته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمرك بقطيعة الرحم فلا سمع ولا طاعة. لا مانع أن تصل لأرحامك بالمال والدعاء لهم بالتوفيق والهداية، ولا سيما إذا كانوا فقراء كسن إليهم من الزكاة أو غيرها من مالك لا من ماله. لا مانع أن تعطي أرحامك وتصلي أرحامك من مالك أنت لا من ماله هو. أما ماله فلا بد من إذنه. أما مالك أنت إذا وصلت أمك أو أخواتك أو عماتك أو خالاتك بشيء من المال لفقرهن فلا بأس ولا حرج عليك. إذا كنت تخشين من شره فصليهن سرا بطريقة خفية لا يعلمها جمعا بين المصلحتين، حتى تتقي شره وحتى تفعل المعروف في أقاربك المحاوين من طريق السر ومن طريق الخفية، حتى لا يسيء إليك وحتى لا يضرك وحتى لا يتسبب طلاق. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز تسأل عن بعض الكتب موجودة لديها، أنا متردد في ذكر أسماء الكتب لأنها ذكرت أنها كتب شعوذة، وتستنصحكم شيخ عبد العزيز حول هذه الكتب كيف تتصرف فيها، ولا سيما وقد سمتها بالكتب الصفراء.
سمت شيء منها؟
سمت منها شيء لكني متردد.
وش مثل؟
شيخ عبد العزيز ذكر هذه الأسماء ربما يجعل بعض ضعاف النفوس يبحث عنها فيستفيد منها.
المقصود إذا كانت تعرف أنها كتب رديئة فلا تستعملها، لكن تدعو إلى كهانة أو إلى الشعوذة ودعاء الشياطين والاستعاذة في الشياطين أو ما أشبه ذلك فالواجب تركها والحذر منها. كل كتاب يدعو إلى الباطل وإلى طاعة الشياطين أو سؤال الشياطين أو الكهانة والمنجمين يجب تركه والحذر منه، ولا تستعمل الكتب الطيبة، كتب الأحاديث الطيبة المعروفة، كتب الفقه المعروفة. أما الكتب التي فيها الشر والدعوة إلى الشر فلا يجب استعمالها. نسأل الله السلامة.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: إن والدها يعمل على تربية الأغنام، والأغنام تؤذي الجيران في أكل أشجارهم وخلاف ذلك، إلى جانب أنه دائما يطلب مني جلبها وفي مكانها يوجد رجال، وترجو التوجيه. شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا.
الواجب على أبيك أن يصل غنمة عن إيذاء الناس، يصونها في محل خاص في حوش خاص ويعلفها، ولا يجوز إطلاقها على الناس حتى تؤذيهم، وليس لك أن تعيني على ما يضر الناس. إذا كان ذهابك للغنم يضر الناس ويضر زروعهم وخضراواتهم فليس لك أن تفعلي ما يضر الناس ولو أمرك يا أبوك بذلك، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة مخلوق ناس الهالة. وهكذا إذا كان ذهابك إلى الغنام في خطر على عرضك من الرجال الفسقة والسفهاء فلا تذهبي إليها أيضا، واعتذري إلى أبيك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وقولي إن هذا خطر علي وأنت لا ترضى بالخطر علي، فاعتذري بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولا تخاطري بنفسك مع السفهاء والفسقة، ولا تخاطري بنفسك أيضا في أن يدعو عليك الجيران في إطلاق الغنم عليهم حتى تأكل أعلافهم وتأكل زروعهم، كل هذا لا يجوز. والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا تعيني أباك على الإثم والعدوان، ولا تعيني أباك بشيء يضرك في دينك. فالحرص على سلامة دينك وعرضك أمر مطلوب، وإن لم يرضى والدك بذلك. نسأل الله لنا وله الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك. اللهم أمين.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.